ولما طلب مني إخوانكم كلمة لإخوانه وأبنائنا ونحن نخاطب طلبة العلم أحسبهم جميعا، ينبغي أن نشير إلى هذه الأمور التي نفتقدها. نحن الآن نعيش مناسبة المعرض الدولي للكتاب وإقبال الشباب على الكتب والتنافس على شرائها واقتنائها، هذا شيء طيب ويحمدون عليه، ولكن العبرة ليست في هذا، العبرة ليست في هذا، ليست في تكثير الكتب أو في تكثير الحديث والروايات. وقديما كان السلف يقولون ليس العلم بكثرة الرواية كما قال البربهاري في السنة: عقد بابا واعلم رحمك الله، قال فيه: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإنما العالم من اتبع الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي يأمر بعبادته تبارك وتعالى بكل أنواعها، والذي يأمر بمكارم الأخلاق ووجوب التحلي بها، ومن أفضلها صدق الحديث مع الناس جميعا. هذه دعوة الكتاب وما جاء في الكتاب، والله تبارك وتعالى أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين ولا تكونوا مع الكاذبين. من عرف بالكذب وأثر عنه الكذب في صغير الأمور أو كبيرها، بعض الناس يكذبون مع أئمتنا وكبارنا وعلمائنا، يجلس بين يدي العالم ويكذب الكذبة التي تخر لها الجبال، نسأل الله العافية. والناس كلهم جميعهم يعلمون أنه كاذب، ولكن لا يهمه هذا، لأن هذا ليس مقصدا عنده أن يتعبد الله جل وعلا بتحري الصدق في حديثه، أن يتعبد الله جل وعلا بهذا العلم الذي يورثه الخشية له تبارك وتعالى، هذه الخشية التي تمنعه أن يقترف مثل هذه الموبقات، بل ويجهر بها، بل وربما قد يكذب ويحلف بالكذب عليها يمينا غموسا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا يجد من يلتف حوله ومن يناصره ومن يقدم أقواله على أقوال غيره كأنه النبي المعصوم، ومن يفرط في الأصول السلفية على حساب تلبيساته وتدليساته، يلبس على الناس ليصدهم عن سبيل الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون بهذه الدعوة، أعيتهم هذه الدعوة، هذه الدعوة القائمة على تلك الأسس المتينة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أرادوا زعزعة الشباب عن هذا الأصل، وأرادوا أن يفرضوا عليهم مجاهيل مغمورين يجبنون من أن يعرفوا بأنفسهم ويتكلموا في العلم، يتكلمون في العلم بما شاءوا من غير خوف ولا وجل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. المجهول كيف يؤخذ عنه؟ كيف يراقب ويحاسب على أقواله وكتاباته؟ أبدا، ما في لا حسيب ولا رقيب، قل ما شئت واكتب ما شئت. وهذا حال هذه الشرذمة الشريرة التي تريد إفسادا في الأرض وإفسادا لهذه الدعوة ولمنهجها القائم على مثل هذه الأصول العظيمة الطيبة مجاهيل يفرضون على الشباب السلفي، ليس هذا فحسب، بل يزيدون البلية جرما ويزيدون الطين بلة بأن يقدموا أهل بدع وأهواء من رؤوس المتصوفة ليأخذ عنهم شبابنا وأبناؤنا بحجة الإجازة العلمية، وما بني على فاسد فهو فاسد. نحن لنا منهج، هذا المنهج متميز في كل شيء، لا نأخذ إلا عن من يوثق بدينه وعلمه، هذا الذي يقدم عندنا، أما غيره فلا يقدم. لا نروي ولا نتباهى ولا نتفاخر بإجازة أولئك الذين يرقصون ويطبلون ويحيون المناسبات البدعية ويقعون في الطامات الشركية، والله المستعان، والله المستعان. وهذه كلها طرق مفضوحة، هذه كلها طرق مفضوحة للفساد والإفساد. وجب على كل صاحب حق أن يقوم في وجه أمثال هذه الدعوات كلها، وهذا من القيام بما أوجب الله جل وعلا علينا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذه نصيحة أوجهها لأبنائي وإخواني في هذا الباب، وتذكير بأصل من أصولهم، بل بأصل عظيم من أصولهم التي كان عليها سلفهم، بل تميز بها سلفهم. كانوا لا يلتفتون إلى هذه الظواهر، بل كانوا يهتمون بالبواطن، كانوا يهتمون بتحقيق خشية الله تبارك وتعالى التي هي الأثر المطلوب والغاية المرادة من السير في طريق العلم وتحصيله. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبره أن لهذا الأمر رأس وعمود وذروة سنام، قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: أي معاذ، بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، دين الله جل وعلا الذي تعبدنا به كما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، بل وأنزله على سائر أنبيائه. وعموده الذي يقوم عليه هذا الأمر الصلاة، أجل وأعظم الأركان العملية، الصلاة التي فضائلها كثيرة جدا دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد بمعناها الشرعي بالمعنى العام، أن تجاهد نفسك في ذات الله تبارك وتعالى. فلكل أمر رأس قمة، كذلك بالنسبة لهذا الأمر. العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الحديث كما أثر هذا عن كثير من علمائنا وسلفنا، ليس العلم بكثرة الحديث، إنما العلم خشية الله تبارك وتعالى، خشية الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال: أي إنما يخشاه حق خشيته، ما هوش الذين يظهرون الخشية وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس عنها، خشية حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه قال: كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. هذا تلازم لا بد منه، لأن الخشية أثر للعلم الصحيح، العلم المغروز في القلوب الطاهرة النقية، يورثهم هذا. وأثر هذا كذلك عن كثير من السلف. قال الحسن البصري: الفقيه رحمه الله من يخشى الله، الفقيه من يخشى الله، هذا هو الفقيه، لا يطول ولا يفصل ولا يشعب في التعريفات والتقييدات، الذي يخشى الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى، أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. فمن حقق هذه الخشية، والخشية تظهر بآثارها، احنا عندنا في دارجتنا يعني إنسان إذا أراد أن يرد على غيره في خطأ من أخطائه يقول له: ما بالك أنت، وش بيك، ما تخافش ربي، ألا تخاف الله عز وجل؟ لأن هذا صنيع من لا يخاف الله، من لا يخاف الله ولا يخشى، هذا يقع في هذه الموبقات ويقع في هذه المخالفات. أما الذي يخشاه فإن الخشية تحجزه عن اقتراف هذه الأمور كلها، تحجزه عن الوقوع فيما يسخط الله، لأن العابد لله على الحقيقة يعبده خشية منه ورغبة فيما عنده. نحن نعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، بالخوف والرجاء. ولهذا كان السلف يقولون: من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده كان خارجيا، ومن عبده بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة كان سنيا سلفيا. هذه المعاني التي ينبغي على أهل على طلبة العلم جميعا أن يعلموها أولا، وأن يستحضروها ثانيا،